أمس وأمس كان استطراد الحديث حول قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وأمس دخلنا في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. عليكم السلام ورحمة الله. فالحديث يكون متصل، فبعض أو أكثر الإخوة الذين يكونوا حضروا وما حضروا اللقاءات السابقة قد لا يستطيعون أنهم يواصلون معنا بشكل جيد، لكن هذا أنا أشوف أنه كثير من الصحف والمجلات التي تنشر مقالات يعني متسلسلة أو قصص يكتبون في العدد هذا ملخص لما نشر في السابق بإيجاز شديد، فقط يمكن الإنسان من أنه يستطيع المواصلة مثلا في الأشياء الجديدة. فكانت خلاصة ما ذكرناه تقريبا قبل أمس في أحسن تقويم في الجسم، جسم الإنسان وقامته وهيئته، في عقله، في روحه، في نفسه، في مميزاته التي صار بها إنسانا كلها، فيدخل فيها الجوانب الجسمية. تفضل على الأرض. ها؟ لا تعال نخاف ثاني. تفضل. يدخل فيها الجوانب الجسمية ويدخل فيها الجوانب المعنوية وهي أهم وأغلب، لأن الإنسان ما صار إنسانا بجثمانه وإنما صار إنسانا بعقله وروحه وخصائصه التي من أثارها مثلا أنه إنسان أو مخلوق ناطق، أنه ضاحك، أنه مفكر إلى آخره يعني. وتقريبا هو يعني كذا. ثم أمس ركزنا على أنه هذه الميزات التي ميز بها الإنسان إذا أساء استخدامها تحولت إلى نقص يلحقه في الدنيا والآخرة، فيكون وبالا عليه، تسلم من حتى الحيوانات والطيور والجمادات والنباتات والمخلوقات الأخرى التي لم تعطى هذه الميزة. وهذا شيء مشاهد، لأنه دائما الإنسان إذا أعطي مثلا ميزة معينة فأساء استخدامها انعكست عليه مثلا. ولذلك أشرنا أمس إلى قوله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فأشرنا إلى أن الإنسان الذي نسي الله أيا كان نوع هذا النسيان، مثل كونه يقول لا إله وينكر وجود الله سبحانه وتعالى، أو كونه يعترف بوجود الله لكنه مثل طريقة بعض فلاسفة اليونان الذين آمنوا بإله ثم عزلوه عن إدارة شؤون الحياة واعتبروا أنهم يؤمنون بسمونه عقلا أو أسماء كثيرة أو واجب الوجود أو من هذا القبيل، لكن لا يقولون بأنه يعني هو المدبر لهذا الكون، بمعنى أنهم حتى الربوبية لا يؤمنون بها، حتى الربوبية لا يؤمنون بها فضلا عن الألوهية. ومن صور النسيان أنك قد تجد إنسانا يؤمن ببعض مظاهر الربوبية لكنه لا يؤمن بالألوهية، بمعنى أنه لا يصرف طاقته وعبادته لله سبحانه وتعالى، فقد يقول الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الضار النافع من الناحية النظرية، لكنه لا يعبده، إما أنه يعبد غير الله فيعبد مثلا حجر أو شجر أو مادة أو شخصا أو مذهبا أو شيئا من هذا القبيل، أو أنه لا يعبد شيئا البتة، فيصبح إنسانا غفلا ضائعا. فهؤلاء نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فذكرنا من صور أنهم نسوا أنفسهم أن أولئك القوم على سبيل المثال يعني، وهذه من أجل صور النسيان، أولئك القوم الفلاسفة الأوروبيون الذين رفعوا شعار الكفر بالله ما مر بهم إلا فترة قصيرة حتى وصلوا إلى الكفر بماذا؟ بالإنسان، الكفر بالإنسان. شوف، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، كفروا بالله فكفروا بأنفسهم، ولذلك يعني رفعوا في النهاية شعار موت الإنسان. وأصبح مثلا كثير، أصبح الكثير من المدارس الفلسفية تقوم على أساس تحقير الإنسان، وذكرنا نماذج من الإهلال الذي ألحقته بعض النظريات الغربية بكبرياء الإنسان، إن صح التعبير، بكرامة الإنسان يعني. تذكرون وش باختصار النظريات اللي أشرنا إليها؟ أول واحدة أي نظرية كوبرنيكوس، وهو عالم بولندي، ذكرنا أنه ألف رسالة في البداية مختصرة في فرضيات الفلك، وفي السنة التي مات فيها ألف كتابا اقترح فيه يعني النظام الذي يراه للأفلاك. وبدلا من أنه كان الناس منذ عهد أرسطو يرون أن الأرض هي مركز الأفلاك المحيطة، وهذا طبعا نوع من رفع قيمة الأرض وبالتالي رفع قيمة الإنسان الذي هو عامر هذه الأرض وساكنها. فنيكوس أعاد النظر في هذا الأمر ومهد يعني نشوء نظريات جديدة يعني تعتبر أن الأرض لا تعد أن تكون جرما صغيرا بالقياس إلى أفلاك هائلة ضخمة في الفضاء. هذه واحدة. اللي بعدها نظرية داروين، ونظرية داروين اللي هي عبر عنها في كتابه أصل الأنواع وتعرف باسم نظرية النشوء والارتقاء أو نظرية الانتخاب الطبيعي، تقوم على أساس الإيمان بمبدأ التطور لتكوين الإنسان ووضعيته مثلا، وقد يعني أعاد قراءتها أو طورها من بعد علماء ووصلوا إلى الكلمة الدارجة المبسطة التي أحيانا نقولها، وهي أنه نظرية داروين تقتضي ماذا؟ أي أن الإنسان من سلالة القرود مثلا. فهذا ثاني إذلال يعني للإنسان، لأن الإنسان اللي كان يشعر بأنه إنسان مكرم معزز مختار من الله سبحانه وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم، بعث منه رسل، نزلت عليهم الملائكة وجاءهم الوحي واختارهم الله سبحانه وتعالى وإلى آخره، هذا الإنسان اللي كان ينظر هذه النظرة صح على أصوات تقول أنت لا تعد أن تكون يعني حيوان كسائر الحيوانات. طبعا لا يقصد به حيوان يعني حي، لأنه كل شيء حي يسمى قد يسمى حيوان من المخلوقات يعني، لكن ليس المقصود هذا، إنما مقصدون به أنه يعني هو والحيوانات الأخرى على يعني قدم المساواة، وأن ذلك الشعور بالتميز والاختصاص والتفوق للإنسان يعني أنه لا يعد أن يكون وهما من الأوهام، فحطموا اعتزاز الإنسان بنفسه، وبالتالي أصبح الإنسان لا يجد غضابة أن يظل أن ينحرف أن يبتعد عن سواء السبيل أن يفقد الأشواق والتطلعات ومعاني الكرامة الإنسانية وينغمس في الماديات واللذات البهيمية والنظرات القريبة. الثالثة، النظرية الثالثة، فرويد، مو هو اسمه جيمس، لا هو جيمس ولا داسون، هو اسمه ثاني، ها فيه تعديلا بسيطا ما بعت يعني، ويبدو معلوماتك جيدة يعني، شوف لاحظتك أمس إجاباتك طيبة. اسمه سيغموند فرويد، أي نعم. ففرويد ابتدع مدرسة التحليل النفسي التي تقوم على أساس تحليل تصرفات الإنسان لا باعتبارها تصرفات واعية مدركة أملاها العقل والنظر السليم والإرادة الحرة، لا، وإنما يعتبر أن تصرفات الإنسان هي مبنية على دوافع من اللاشعور، من ما وراء العقل وراء الشعور وراء الإدراك والوعي، وأنها من تأثيرات الغرائز الخفية في داخل الإنسان، وطبعا غريزة الجنس بالدرجة الأولى والغرائز الأخرى. فيفسر مثلا حب الإنسان للمشاركة، حبه للظهور، حبه حتى يعني أي معنى، حتى المعاني الدينية طبعا، يعني لما يكون فلان زاهد وفلان عابد وفلان مثلا داعية وفلان مصلح وفلان شهيد كمثال، هذه يعني تدخل في تلك المدرسة بتحليل نفسي، حللها لك تحليل نفسي 100% تطلع ما فيها أي معنى من معاني الإشراقات القيم والدوافع الربانية والمعاني السامية، لا، عند أصحاب هذه المدرسة لمدرسة التحليل النفسي تتحول إلى يعني شيء لإثبات الذات أو لتحقيق نوع من اللذة أو نوع يعني ترجع إلى الغرائز ومخزون اللاشعور المتراكم عند الإنسان. وبالتالي أيضا لأن الإنسان عند هؤلاء دوافعه يعني لا شعورية ولا وعي ورغبات خفية ومكبوتة، يصبح الإنسان عندهم معذورا مهما فعل، لأنه لا يتصرف بمقتضى قصد وإرادة حرة، ولذلك يعني المجرم يصبح معتذرا عنه، وتفسر تصرفاته بأسباب معينة. هذه مدرسة التحليل النفسي. وقد اعترف فرويد نفسه بأنه ألحق ثالث إذلال للكرامة البشرية بنظريته هذه. طبعا جاء من بعده من أعاد قراءة نظريته من علماء فرنسا وغيرها بشكل جديد واختلفوا فيها، لكن ظلت المدرسة مهيمنة على علم النفس في بلاد الغرب وفي بلاد الأخرى، لأن هذا العلم بالذات بدراساته المعاصرة غالبا أنه علم منقول مترجم، فتجد فيه يعني بصمات هذه المدرسة المتحيزة. فهذه طبعا أيضا ذكرنا نموذج رابع، النموذج الرابع أنا بجيب عليه لأنه هو ماركس الذي قال لا إله والحياة مادة، وابتدع النظرية الماركسية الشيوعية، ويعني تقوم نظريته على التفسير المادي للإنسان، حتى الفكر هو انعكاس المادة على الدماغ، والإنسان هو أثر من آثار وسائل الإنتاج إلى آخره. فأصبح الإنسان بهذه النظريات يعني لم يعد ذلك الإنسان الذي له كرامته، اختياره، تميزه، خصيصته. فالذين كفروا بالله كفروا بأنفسهم كما تلاحظون. فهذا يعني تجلي من تجليات هذه الآية الكريمة، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وبناء على هذا ذكرت أن هذا النسيان، نسيانهم لله سبحانه وتعالى ومن ثم نسيانهم لأنفسهم، ترتب عليه يعني أنواع من الفساد. ذكرت منها بداية الفساد فيما يتعلق بالقامة أو الجثمان أو الجسم البشري، وهذا يعني الفساد يتجلى في عدة أمور. مثل ذكرنا العلم من أبرزها قضية ما يسمى الآن مثل اكتشاف خريطة الجينات والتحكم فيها، الذي ممكن أن يحدث تغييرات يعني جوهرية في جسم الإنسان. كذلك عملية الاستنساخ كما يسمونها، التي تقتضي أنهم يتصرفون في خصائص الإنسان ومميزاته ومواصفاته، فهذا من الفساد والعبث بالطبيعة الإنسانية. مثلا من الفساد المتعلق بالجانب الجثماني أو الجسماني للإنسان ما يمليه الشيطان من ألوان العبث الآخر، مثل عملية الوشم الذي كان معروفا في الجاهلية وفي يعني عبر العصور. فالآن تجد أن هذا الوشم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تجده أيضا مشتهرا عند العالم، وهو من منتجات الحضارة الغربية. فتجد مثلا أن كثيرا منهم قد يكتبون أسماء، مثلا المرأة تكتب اسم عشيقها على عضدها أو على حتى على فخذها، أو ومن مكر الله أن بهؤلاء القوم أنه ربما تنعكس الأمور خلال فترة وجيزة. وأنا وقفت على أشياء من هذا القبيل، فأذكر على سبيل المثال أن شابا جاءني قبل سنوات استفتيني، وهو عربي ومسلم بل وخليجي أيضا من إحدى دول الخليج. فهذا الشاب تعلق بفتاة يعني من إحدى الدول الأجنبية وحبها، ثم وصل به الأمر إلى أنه ينقش اسمها بطريقة يعني طبية على ما أدري على فخذه أو على عضده، أنا نسيت الآن. فبعد ذلك تغيرت وتنكرت له، واكتشف أنها تمكر به وتخادعه كذا، فأصبح محتاجا إلى إجراء عملية جراحية جديدة لإزالة هذا الوشم ومسحه. بعضهم قد يكتبون عبارات معينة مثلا، فيكون هذا من عبث الناس بهذه الفطرة التي فطرهم الله عليها. من ذلك أيضا يعني طبعا العبث بما يعني كما قال الله سبحانه وتعالى عن الشيطان، قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فهناك ألوان من العبث بخلق الله، بجسم الإنسان كما فطره الله سبحانه وتعالى، تكون محرمة، وبعض العلماء قد يعللون بهذا. ها هنا سؤال، يعني هل يدخل في ذلك عملية التجميل، عمليات التجميل التي تجرى لها الآن مستشفيات وأطباء وأقسام خاصة، هل تدخل في عملية العبث بالجسم البشري؟ رأيكم؟ أي أحد صحابة ركب عن فم من ذهب. طيب نعم فيه تعليق تفضل. أي جيد جيد. أنا أقول بالنسبة لعمليات التجميل فيها تفصيل، فإن كانت هذه العمليات تعديلا لوضع غير طبيعي ولد عليه الإنسان أو صار إليه، مثلا يكون عنده أصبع زائد مثلا أو تشويه في جسم موضع من جسمه، فتكون العملية لصلاح هذا التشويه، فالراجح جوازها. أما إن كانت عملية التجميل، عمليات التجميل هذه ليست كذلك، وإنما هي لمجرد يعني أن الإنسان يعني يحلو له شيء آخر غير ما خلق عليه، فالأقرب القول بتحريمها. وبالمناسبة هناك كتاب جميل في هذا الباب، هو رسالة دكتوراه للأستاذ محمد الشنقيطي في الجامعة الإسلامية، مطبوع الكتاب مجلد ضخم، اسمه أحكام، أظن اسمه تقريبا أحكام الجراحة في الفقه الإسلامي، والكتاب يعني حاز على جائزة في المدينة، أظن جائزة أمير المدينة للتفوق العلمي أو من هذا القبيل، قبل الكلام هذا قبل يمكن 6 سنوات. أظن اسمه أحكام الجراحة أو الشنقيطي. فالكتاب جيد يعني جدا، علمي ومفصل ودقيق وفي سرد للأدلة في المسألة. طبعا بالنسبة للنتائج والترجيحات يعني تختلف من عالم إلى آخر ومن باحث إلى آخر، لكن ميزة الكتاب أنه يذكر الأقوال. ولذلك أيضا نطرح سؤالا آخر في نفس القضية، ما يتعلق بنقل الأعضاء، ما يتعلق بنقل الأعضاء سواء كانت نقلا من إنسان أو من حيوان، هل تدخل أيضا في العبث بالطبيعة البشرية؟ نعم، نقول بالنسبة لنقل الأعضاء أنه إذا كان نقل الأعضاء لحاجة، وهذا هو الغالب، مثل كون إنسان تعطلت عنده كلية مثلا، أو يعني أصاب أحد أعضائه عطب وقرر الأطباء يعني إمكانية ومصلحة أو ضرورة نقل عضو من إنسان آخر إليه، فهذه المسألة فيها قولان للعلماء، منهم من قال أن ذلك لا يجوز لأن الإنسان يعني ليست أعضاء ملكا له، وبالتالي لا يحق له أن يتحكم فيها فيعطيها لفلان أو علان، وإنما هي ملك لله سبحانه وتعالى والإنسان مؤتمن عليها فقط. وهذا أفتى به جماعة من العلماء السابقين وبعض العلماء المعاصرين. القول الثاني أنه إذا وجد مصلحة في ذلك جاز نقل العضو من إنسان إلى آخر، مثل نقل الكلية كما ذكرنا أو غيرها، وهذا القول هو الراجح. وبالنسبة للقول الأول اللي هو المانع، من أشهر القائلين به من العلماء المعاصرين الشيخ الشعراوي رحمه الله وأظن الشيخ محمد. القول الثاني أكثر العلماء يقول به، وبما في ذلك المجامع العلمية الإسلامية، والشيخ السعدي أيضا يقول به، اللي هو القول بالجواز، وهذا القول هو الراجح يعني من حيث الدليل ومن حيث النظر، لأنه الأصل في الأمور الجواز ولا دليل على المنع، وأيضا أن هذا الأمر ليس إفسادا كما نتحدث نحن الآن، وإنما هو إصلاح، مثلا إصلاح عطب موجود مثلا في جانب من جسم الإنسان ففي مصلحة ظاهرة. أما قضية أن الإنسان لا يملك، فهو وإن كان لا يملك شيء ملكا، لكن إنما هو يملك التصرف فيه في هذه الحدود إذا كان لا يضر به ضررا بينا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فسمى المال مال الله، ومع ذلك أمر بأن ينفق الإنسان منه. يعني ما يلزم أن يكون الإنسان لا يملك الشيء هذا أنه لا يتصرف فيه، فقد يكون في مقام مثلا المخصوص بالتصرف في هذا الشيء أو الوكيل أو ما أشبه ذلك. إذا نقول أن نقل الأعضاء من الإنسان إلى الإنسان الأصح جوازه للحاجة لما في ذلك من المصلحة وحفظ الحياة البشرية والشرع يتشوف كثيرا لحفظ حياة الإنسان والمحافظة عليها. أما إن كان النقل من عضو من حيوان، نقل العضو من حيوان، فهذا أخف، إلا أن يكون الحيوان نجسا، وهذه يعني نص عليها الفقهاء المتقدمون النووي في المجموع وغيره من أهل العلم، نصوا على نقل العضو وأنه إن أمكن نقله من حيوان طاهر فهو متعين، أما إذا لم يمكن واضطروا إلى نقله من حيوان نجس على القول بنجاسة مثلا ذلك الحيوان فإنه يجوز للضرورة، فإنه يجوز للضرورة، هكذا قرر النووي وغيره من أهل العلم. نرجع إلى يعني مسألة العبث بالجوانب الجسمانية والجثمانية للإنسان. النمط الثاني الذي أشرنا إليه هو العبث باللغة، باعتبار العبث بالعقل باعتباره من أهم وأخص خصائص الإنسان، وأشرنا إلى أنماط من العبث بالعقل، منها قضية مثلا البحث في قضايا الإلهيات وما وراء الطبيعة بحثا لا يعتمد على الوحي والدليل وإنما يعتمد على الفرضيات والتخمينات والنظرات العقلية المجردة مثلا، وكذلك استخدام العقول في التدمير، اكتشاف وسائل التدمير والقضاء على الحياة الإنسانية، وكذلك من هذا الباب أيضا صرف العقول والأفكار للبحث الأشياء التي تضر الناس ولا تنفعهم، ولو لم يكن ضررهم ضررا يعني بدنيا لكنه يكون ضررا شرعيا، فتجد كثيرا من الدراسات والنظرات والبحوث يعني تصب في بحر يعني إلهاء الناس وإغراقهم بأشياء يعني ليس لها قيمة. ثم تحدثنا أيضا عن مسألة فساد اللغة باعتبار اللغة من خصائص الإنسان، وذكرنا أن من فساد اللغة أن يتصرف الناس مثلا في هذه الموهبة اللي هي البيان في صرفها بأشياء لا قيمة لها، فتجد مثلا الشاعر يصرف إبداعه أو الناثر مثلا في هجاء مبالغ فيه لفرد أو قبيلة، وهذا الهجاء ليس غيبة في مجلس وإنما هو كلام مثبت في دواوين الشعر يتناقلها الأجيال بعد الأجيال، ولذلك ذكر بعض أهل العلم الإثم العظيم على مثلا الشاعر الذي يهجو شخصا بغير حق فيتناقل هجاءه ويصبح يعني سبة لهؤلاء القوم يعني، وما في ذلك من الإثم العظيم، لأنه كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فتكون هذه يعني حسنة جارية، كذلك هناك سيئة جارية على الإنسان، مثل ما إذا كان سن سنة سيئة أو قام بعمل تتوارثه الأجيال وعمل يعني مذموم فيكون عليه وزر عظيم من هذا. وكذلك الحال إذا كان هناك مديحا، إذا كان هناك مديح مفرط بغير حق كما ذكرنا في يعني المبالغات في المدائح من القصائد وغيرها، أما المديح المعتدل فقلت أن له ميزة وهو أنه يثير في الإنسان الأريحية والرغبة في محاكاة الممدوح واقتباس الصفات الجيدة، وذلك شعر المديح إذا كان معتدلا فهو جيد لأنه يبعث يعني يؤثر تأثير غير مباشر في الإنسان ويدعوه إلى الاقتداء بهذه الصفات الحسنة يعني، ولذلك تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمدح بعض أصحابه مع أنه قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، وقال قصمت ظهر أخيك، لكن مع ذلك مدح كثير من أصحابه، مدح أبا بكر عمر عثمان علي المقداد فلان معاذ، لماذا؟ لأن هذه المدائح كمان فيها يعني حث للممدوح وترغيب ودعوة للمواصلة، فيها دعوة للآخرين إلى أن يقتدوا به وأن يعرفوا قدره أيضا. طبعا كل مثل ذلك في أي غرض آخر من أغراض الشعر أو النثر، مثل الغزل مثلا، طبعا كل إنسان يعتدل في كلمات طيبة، كلمات حب يعني مباح، حب الإنسان لزوجه، حب الإنسان لولده، حب الإنسان لأبويه، هذه من المشاعر الخالدة الباقية العظيمة المشرقة، ولذلك تجد القصائد اللي فيها شيء من هذا القبيل يعني الناس لا ينسونها أبدا. لكن لما وطبعا لا نذكر يعني أمثلة، إنما لما يكون فيه غلو في ذلك يعني مثل تجد شاعرا كنزار قباني تقرأ معظم دواوينه كما يسمون الأعمال الكاملة فتجد أن معظم شعره، ولا أقول كله، لكن تجد جل شعره هو يدور حول المرأة، وبالذات حول جسد المرأة. فيعني هذا يعني يعتبر نوع من فساد اللغة، وفساد بالتالي فساد الذوق عند المتلقي، خصوصا حينما يكون مثلا شاعر قادرا على الوصول إلى الناس، يعني عنده من جودة اللغة وحسن الأسلوب وبساطة الاستخدام والقدرة على توظيف بعض العبارات العصرية وبعض الكلمات الدارجة، بحيث أنه يقرأه الكبير ويقرأه الصغير ويقرأه الطفل. وهذا مما يفتخر به نزار قباني في بعض مقابلاته سمعته فيه، يقول إن يفتخر بأن شعري وصل إلى كل امرأة في خدرها، وإلى الأطفال أصبحوا يقرؤون شعري. وهذا الكلام يعني نوعا ما صحيح، لأن لغته لغة مبسطة، ولذلك بعضهم قال إن عنده لغة ثالثة، يعني ليست لغة عربية وليست لغة سوقية، بل هي بين بين، ويستطيع يوظف ويستثمر بعض الألفاظ وبعض الكلمات التي ليست عربية لكنها يعني دارجة مستخدمة عند الناس، فالناس إذا سمعوها يعني تعاطفوا معه وفهموها بسرعة. فهنا يقع فساد اللغة، وبالتالي فساد الذوق عند المتلقي. فكل غلو أو مبالغة أو إفراط أو تجاوز للحدود الشرعية وما تقتضيه المروءة والأخلاق والفطرة يترتب عليه فساد في اللغة. الأمر الآخر الذي أشرت إليه في فساد اللغة هو ما يتعلق بالمصطلحات. فأنت تجد الناس كثير ما يستخدمون المصطلحات، لأن المصطلح يجمع لك معنى كبير في كلمة واحدة، بدلا من أن تفصل تذكر كلمة واحدة فيفهم المستمع ماذا تعني. ولكن المشكلة يعني هي حيادية المصطلح، كون المصطلح مصطلح نظيف سليم ينبعث من واقع الإنسان، أو كون المصطلح مصطلحا يعني يتضمن معنى منحرفا. وطبعا المصطلحات كثير منها يكون يعني للأمم المتغلبة والحضارات المهيمنة، ففي مثل هذا العصر تجد أن كثيرا من المصطلحات الدارجة في الإعلام العالمي كما أشرنا بالأمس، في مثلا الصحف، في المجلات، في الإذاعات، في القنوات الفضائية، تجد أن كثيرا من المصطلحات مصطلحات غربية وتحمل مضمونا مخادعا أو ملبسا. ذكرنا أمثلة مثل إيش؟ أي واحد منكم ما علي يعني منكم. مثل مصطلح، ذكرنا مصطلح الاستعمار مثلا، يعني الاستعمار كلمة تدل على التعمير والبناء، ولو أرادوا أن يعطوا الحقيقة لوصفوا بأنه أقرب للتخريب، لأنه كان يأخذ مثلا ثروات تلك البلاد وما فيها من الخير إلى المصانع الغربية، وينقل البضائع الغربية إلى البلاد المستعمرة وأسواقها، فهو تخريب، لكن اسمه سموه استعمارا. أيضا من الأمثلة اللي ذكرناها التبشير، ويقصد به الدعوة للنصرانية، وكلمة تبشير كلمة يعني براقة وجميلة، ولو كان أحد يريد أن يأتي بمصطلح يعني سليم لسماه التنصير. فكلمة التنصير يعني ما فيها حيف لا هنا ولا هنا، هي مع يعني مصطلح زي ما تقول موضوعي محايد، لأن الدعوة إلى النصرانية التنصير. ولو أردنا أن نعطي مصطلحا شرعيا لسميناه التكفير، لأنه نقل المسلمين من دينهم إلى اللادين. أيضا من الأمثلة اللي ذكرناها في موضوع المصطلح العالمية، كلمة العالمية، لأن كثير من الأشياء يقولك مثلا هذا الفنان العالمي، هذا الأديب العالمي، الحرب العالمية، وهكذا الجمعيات العالمية. فتجد أن هذه الأشياء كثير منها في الغالب أن لما تكون غربية وتنتشر في تلك البلاد يعطونها هذا الوصف أنها عالمية، ولا يعطون ما كان في الإطار الإسلامي إلا على أضيق نطاق. وأود أن أشير إلى أنه يعني ليست الصورة طبعا قاتمة يعني تماما، بمعنى أنه يوجد الحمد لله يعني إلى حد ما، ولو نقول مثلا بدايات يعني النماذج إسلامية وفي البلاد العربية والإسلامية، يعني تعتبر بدايات جيدة. يعني مثلا إذا كان هناك ما يسمى بجائزة نوبل العالمية، فيعطون جائزة للسلام، جائزة للأدب، جائزة للقصة، جائزة للفيزياء، جائزة لكل يعني فروع العلوم، العلوم الطبيعية والإنسانية. وإلا أنه يعني مع ذلك يوجد جوائز إسلامية أخذ الصفة العالمية. هنا مثلا في جزيرة بروناي عالمية، هنا مثلا في جزيرة بروناي في السعودية، في مصر، في الخليج العربي، يعني وجد يعني مجموعة جوائز تعطي في كل الفروع، وتعطي الناس طبعا من كل البلاد، بلاد العالم، وبدأت يعني تشق طريقها. لكن يعني يظل أن أولئك القوم يعني دائما لما يقول كالمشروب العالمي يقصدوا فيه مثل البيبسكولا أو غيره من منتجاتهم، مثلا مطعم عالمي يقصدوا فيه المطاعم التي يعني عندهم والتي صدر يعني خرجت من بلادهم وانتشرت في أنحاء العالم، فيعطوا صفة العالمية للأشياء التي يريدون ويحجبون العالمية عن الأشياء التي لا يريدونها، حتى لو كانت شائعة في بلاد كثيرة واسعة وعريضة، حتى لو شاعت في بلادهم. وهذه الحقيقة مشكلة الانحياز وعدم الواقعية وعدم الموضوعية في النظر للأمور. هذه نموذج من الأمثلة المصطلحات الشائعة. أيضا ما يسمى بمصطلح التطرف، والتطرف من أكثر المصطلحات استخداما، ومعناه في الأصل أن يكون الإنسان على طرف شيء. من الناحية اللغوية لا إشكال، ممكن يستخدم مصطلح التطرف، لا يوجد مانع لغوي فيما يبدو لي من استخدام هذا المصطلح، لكن المشكلة في المضمون كما ذكرنا. فالإنسان أحيانا لما يخالف شخصا، يختلف مع شخص، قد يرمي بالتطرف لأنه لا يتفق معه في أفكاره. وهنا يعني نقول المفترض أن يكون لفظ التطرف مبنيا على أسس علمية. فعلى سبيل المثال، إذا وجد مسلم ملتزم بالإسلام الصحيح، ليس عنده غلو، ليس عنده تكفير بغير بينة ولا حق، ليس عنده يعني اندفاع غير محمود، مسلم واعي فاهم يسير بمقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فتسمية مثل هذا الإنسان متطرف هذا جور. ليش؟ لأنه الإنسان الكافر قد يقول أنه أداءك الصلوات الخمس يعني هذا تطرف. لماذا؟ هي خمس مرات في اليوم، يعني لو مرة في الأسبوع معقول، كما النصارى يذهبون للكنيسة يوم الأحد مثلا، أما يوميا خمس مرات تذهب للمسجد كما قال أحد الباحثين، يعني يقول أنني قابلت امرأة فرنسية تقول أنتم أيها المسلمون كلكم متطرفون، فقلت لماذا؟ قالت تصلون خمس مرات في اليوم، ونقل كلمتها too much يعني كثير جدا. بهذا المقتضى يعني يصبح كما ذكرت كل مسلم قد يكون موصوفا بالتطرف. أيضا المسلم، أي مسلم يعتبر أن غير المسلمين كفار، أي إنسان ما هو مسلم فهو كافر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا العقيدة الراسخة التي أجمع عليها السلف والخلف والمتقدمون والمتأخرون قد تبدو عند غير المسلمين نوعا من التطرف، لأنكم تحكمون على غيركم بأنهم كفار وأنهم غير مؤمنين وغير ناجين. فنقول أنه يعني هذه الإطلاقات إطلاقات مثلا غير موضوعية وغير علمية، وإطلاقات غير مبنية على أساس صحيح، ولذلك اعتبرنا هذا من فساد اللغة وفساد المصطلح. إنما لو وجد من المسلمين من هو بالمعيار الإسلامي متطرف، عنده غلو، مثل أن يكون يكفر المسلمين مثلا بغير حجة وبغير بينة، ويتسرع في التكفير ويتجرع على مثلا أطلاق مثل هذه الأشياء، أو يكون عنده مثلا يعني غلو في حتى غلو في العبادة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو لما مثلا رمى الجمرات على رواية وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، ولما جاءوا الثلاثة الذين يسألون عن عبادته وكأنهم تقالوها
قال الحديث المشهور: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ونهى المرأة التي كانت تقوم الليل وتتعلق بالحبل إذا فترت قال: يصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليرقد. ولما رأى أبا إسرائيل قائما في الشمس قال: مروا فليستظل، إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. وهلم جرى. فإذا كان الإنسان وصل إلى درجة الغلو فعلا، بمعنى أنه خرج عن الضوابط الشرعية وغلى في دين الله تعالى، فهذا تطرف. كما أننا نقول أيضا البعد عن الدين نفسه يعتبر لونا آخر من التطرف. فكون الإنسان مثلا يكون على طرف الدين، يعني لا يقيم حدود الله سبحانه وتعالى ولا ينزجر عن المعاصي وعنده جراءة على المحرمات، فنقول هذا تطرف ينبغي أن يعالج. وإن كنا لا نرى التنابز بالألقاب في مجال النصح في مجال النصيحة، لكن المقصود فقط بيان الموضوع المصطلح وإمكانية التضليل فيه. وقريب من لفظ التطرف ما يسمى بلفظ الأصولية، والأصولية طبعا أيضا مصطلح غربي يطلق على شريحة من المسلمين وشريحة من اليهود وشريحة من النصارى يسمونهم أصوليين، ويقصدون فيهم تقريبا، يعني أردنا نبسط المعنى، الناس الحرفيين أو النصيين الذين يقفون عند النص ويفهمون النص يعني بحرفيته دون مراعاة مثلا المقاصد العامة. وهذه أيضا من مشكلات المصطلح، أنه قد يشيع أحيانا مصطلحات كثيرة لا يمكن تحديدها ولا تنضبط، لكن مع كثرة استخدامها توجد نوعا من يفهمها الناس بشكل معين. من ذلك أيضا من يعني خداع المصطلح وفساد اللغة، لفظ أحيانا يستخدم لفظ المنشقين، مثلا إذا تكلموا عن المسلمين الذين يطالبون ب يعني استقلال بلادهم أو يطالبون بحقوقهم، مثل ما نجد مثلا في فلسطين مثلا أو في الشام أو في الشيشان أو في أماكن أخرى، فتجد بعض وسائل الإعلام الغربية تصفهم بالمنشقين، ولو أنها أرادت أن تعطي وصفا معتدلا موضوعيا بعيدا عن الانحياز ماذا تقول؟ المجاهدين يعني كبيرة، ما نتوقع أنهم يقولونها يعني، لكن المقاتلين كان يمكن أن يقولوا مقاتلين، ولكن بعضهم يستخدم هذه يقول من المقاتلين المسلمين، لأنك لما تقول مقاتل تصف الواقع، ما مدحته بشيء ولا ذممته بشيء، إنما أنت تحكي واقع. إنما أنت لما تقول منشق معناه أنك أنت منحاز، ما تتكلم ببراءة أو باعتدال أو بموضوعية عن هؤلاء. أما طبعا المسلمين قد يطلقون ألفاظ مثلا مثل يصفونها مثلا بالمجاهدين أو بأي مصطلح آخر مثلا أو بالمقاومين، فهذا من طبعا في العلوم تجد شيء من ذلك كثير. نحن الآن نتكلم، يمكن تكلمنا وذكرنا أمثلة يغلب عليها طابع الإعلام الطابع الإعلامي، لكن لما تأتي لأي علم من العلوم خصوصا العلوم التي يعني تتغير في العصر الحاضر، تأتي مثلا علم الاجتماع، علم النفس، حتى مثلا علم التاريخ وأشياء كثيرة جدا من العلوم، فتلاحظ أنهم طبعا حتى علوم الأحياء، علم الأحياء، فمثلا تجدهم كثيرا ما يستخدمون كلمة الطبيعة بدلا من يتكلموا عن الله سبحانه وتعالى الذي هو الخالق. شاءت الطبيعة، خلقت الطبيعة، منحت الطبيعة هذا الكائن كذا وكذا مثلا، فكأنهم يعني أرادوا أن يعزلوا هذه العلوم عن ارتباطها بالله سبحانه وتعالى وكونها يعني تصف ما خلق الله أو تكتشف بعض ما يعني أودع الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. فتجد أن هناك يعني تحريفا كبيرا وتأثيرا كبيرا جدا للمصطلحات في كل مجالات العلوم. وبالمناسبة أذكر للإخوة أن هناك كتابا جمعه وألفه وقدم له الدكتور عبد الوهاب المسيري، هذا الكتاب مطبوع يباع في الأسواق، اسمه تحيز المصطلح تقريبا، هذا اسمه يعني على سبيل التقريب، ومكون من جزئين، فتكلم يتعلق بالأدب والنقد أيضا وما يقع فيه من الخلل واللبس، وميزة الكتاب أنه استكتب عددا كبيرا من الباحثين ونشر كتاباتهم وعلق عليها وقدم لها. وفي باحثين من يعني من مناطق العربية وإسلامية مختلفة يتكلمون في العلوم، العلوم الطبيعية، علوم التاريخ، علم الأدب، النقد، علم اللغة وغيرها، ويتحدثون عن المصطلحات المتعلقة بها واللبس الذي يقع في هذا المصطلح والتحيز الذي يظهر في هذا المصطلح. فهذه جوانب يعني قليلة من في هذا الموضوع. ممكن أضيف أنه من فساد اللغة يعني الاحتفال الزائد باللهجات الشعبية والنبطية، وهذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، لأن اللهجات الشعبية هي أولا لا تسمى لغات وإنما هي لهجات، والغالب أن تكون اللهجات يعني سلالات للغة الأصلية لكنها محرفة، وتجد كثير من العلماء كتبوا كتب في رد العامي إلى الفصيح، فتجد كثيرا من الكلمات الدارجة هي لها أصول لغوية عربية لكنها حرفت فيها، وبعضها يكون منقول من لغات أخرى، وبعضها وهذا لاحظته في اللهجة الشعبية عندنا وأعتقد في بلاد أخرى، بعضها تكون في الأصل عبارة عن أسماء لأصوات، تكون أسماء لأصوات لكن الناس استخدموها، وهذا يعني قد يكون له نوع من الوجه، يعني ممكن أنه وش معنى أسماء الأصوات؟ تقدرون توضحوا لنا شوي؟ يعني في أفعال كثيرة وكلمات عندنا كثيرة بحثت عنها أنا في القاموس وفي كتب اللغة ما وجدت لها أصل، فبالتأمل ظهر لي أن هذه الكلمات هي عبارة عن أسماء لأصوات في الأصل والناس استخدموها. ها؟ لا الصفير عربية الكلمة يعني، لا 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 غير هذا. مثلا الآن الإنسان لما يكون معه قارورة طيب، أعطيكم مثال، ويأتي يضغط يعني وعاءها ليطيبك، ماذا تقول؟ ها؟ يبخ. كلمة يبخ الطيب عليك، لا رش عربية طبعا ما فيها كلام، لكن يبخ قد لا تجد لها أصل في اللغة. من أين جاءت هذه الكلمة؟ جاءت من صوت الطيب وهو يخرج، ف يعني استخرجت منها، وفي نماذج من هذا. المقصود أن اللغات العامية أو اللهجات المحلية الدارجة كثير منها له أصل في اللغة العربية، وبعضها قد يكون من لغات أجنبية، وبعضها كما قلت يكون مخترعا أو مختلقا من خلال أسماء الأصوات أو غيرها. هذا يعني لغات من القديم وموجودة، يعني ابن خلدون في مقدمته ذكر أشياء من هذا القبيل، ومن قديمه موجود عند الناس من هذا القبيل رحمك الله. فلا تستطيع أنك تثرب على الناس في أن يتعاملوا ويتفاهموا فيما بينهم بهذه اللغة، لأن هذا الممكن يعني. وبالتالي أيضا لا تستطيع أن تثرب على الناس أن يعبروا عن مشاعرهم بهذه اللغة، فأن يوجد مثلا شعر نبطي كما يقال أو شعر عامي شعر شعبي، هذا لا تثريب فيه أيضا لا بد منه. وكثير من قصائد الشعر الشعبي يكون فيها معاني ربما لا تجدها حتى في بعض القصائد العربية، وربما مثلا بعضكم يعني سمعوا من ذلك أشياء. هناك شعراء مثل بالعبول مثلا في نجد، مثل الأوني، مثل ها أي يعني مثل واحد اسمه بدي والوقداني له قصائد يعني مزيج بين العربي والعامي. في كتاب اسمه ديوان الشعر النبطي، كتاب ما هو كبير اسمه ديوان أظن كذا ديوان الشعر النبطي أو لا 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 اسمه أو مجموعة الشعر النبطي، حقيقة جامع من أجمل ما كتب من القصائد النبطية. فالمقصود أن هؤلاء الشعراء يعني عبروا عن مشاعر طبيعية عند أي إنسان، فلا حرج ولا تثريب أيضا. يبقى إذن ما منطلق الفساد الذي نتحدث عنه فيما يتعلق بالدارج والعامي؟ من منطلق الفساد المبالغة في الاحتفاء بذلك، حتى يحاول أن مثلا يفرض على يعني على أذواق الناس ومن خلال مثلا يعني الاحتفاء به ويعني ونشره وترويجه ونقده والتأليف فيه وشيء من هذا القبيل، يكون فيه نوع من المبالغة فيه حتى على حساب اللغة العربية أحيانا، فهذا قد يكون فيه نوع من فساد الذوق أحيانا لبعض الناس. الأمر الآخر أنه يعني قد يكون يعني في بعض المدارس أصبحوا يعني يدرسون هذا العلم، بل تعرفون أنه وجد في مصر وفي بلاد الشام يعني دعوات قوية ل يعني تقنين الشعر النبطي وجعله بديلا عن أو الشعر الشعبي وجعله بديلا عن الشعر العربي، علما أنه هذا الشعر يكون طبعا على حساب أولا اللغة العربية، الأمر الثاني يكون سبب لمزيد من الفرقة بين المسلمين وتباعد الشقة بينهم، وكان من الممكن أن يكون فيه نوع من الدعوة إلى يعني عربنة صح التعبير، عربنة الشعر الشعبي واللهجات الشعبية بحيث تكون أقرب إلى اللغة العربية، وهذا يقرب ما بين المسلمين في عقولهم وتفكيرهم ومفاهيمهم وغير ذلك. فحتى أنه وجد من يدعو إلى ترجمة الأشعار العربية بلهجة نبطية، وجاء يأتي لشعراء كبار مثل المتنبي أو أحمد شوقي أو غيرهم فيغير قصيدته من كونها عربية إلى كونها نبطية. أذكر واحد فيه قصيدة شوقي يمدح فيها يتكلم فيها عن الأزهر ويمدح علماء قم في فم الدنيا وحي الأزهر وانثر على سمع الزمان الجوهرة واخشى عمليا واقضي حق أئمة طلعوا نجوما ثم ماجوا أبحر كانوا أجل من الملوك جلالة وأشد سلطانا وأفخم مظهرا إلى آخر القصيدة المشهورة. فأذكر واحد من شعراء الشام حاول أنه يترجمها في لهجة نبطية طبعا بلهجة اللي يمكن نحن لا نستطيع أن نفهمها، لكن كلام شوقي يقرأ في أو كلام حتى المتنبي في القرن الثالث يقرأ في مشرق البلاد العربية ومغربها بسهولة. فإذا نحن لا نقول أن اللهجة النبطية والشعبية لابد منها، وهي واقع المفروض يعني لا يمكن تجاهله، والتعبير بها حتى في الشعر هذا أيضا طبيعي، وحفظ هذا الشعر متى كان شعرا هادفا أو جيدا أو له علاقة بمصالح تاريخية أو غيره أيضا لا حرج عليه ولا تثريب فيه، لكن الغلو في ذلك وكون على حساب اللغة العربية وإفساد الأذواق به، وخصوصا لما يكون أشياء يعني لا تكون جيدة مثل يكون فيها غزل غير عفيف كما قال أحد الأدباء، قال أنني قرأت في بعض دواوين الشعر النبطي فوجدت أن ما أقرأه لا يعدو أن يكون مغازلات هاتفية كتبت على ورق صقيل، فهذه مشكلة. فالمهم يعني هذه جوانب من ما نتحدث ونشير إليه، يمكن أيضا الوقت ما يسعفنا فشرح كل الحديث سلاح. الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح ومدح بعض الصحابة واضح، وهو أن المدح المنهي عنه هو المدح بغير حق يكون على سبيل المجاملة أو الزيادة في المديح عن الحد المعتدل، أو مدح الإنسان الذي يتضرر من المدح يكون المدح يضره. أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو منهج تربوي، لأن المدح يفيد الإنسان نفسه في مواصلة ما هو عليه وزيادة، ويفيد الآخرين في معرفة قدر هذا الإنسان ومكانته، ويفيد الآخرين أيضا في اقتباس الصفات الطيبة، لأنه إذا مدح فلان بهذه الخصلة ففي ذلك حث للناس على التحلي بها. نعم الله أعلم. سمع. إذا صار هناك حاجة إليها هي تدخل في باب إزالة التشويه، لا حرج فيها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، حياكم الله أخوان.